طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. في إطار مخططاته الرامية لتهجير المقدسيين، الاحتلال يهدم منزلين في القدس. فصائل المقاومة تستنكر لقاء عباس مع غانتس وتؤكد اندراجه في الإطار الوظيفي للسلطان. وإصابة 3 مزارعين جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرق قطاع غزة. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا في جبل المكبر بمدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص. واستيقظ أصحاب المنزل على اقتحام جنود الاحتلال لبيته ومحاصرته من كل الجهات والمباشرة بعملية الهدم دون سابق انذار في مشهد ليس الأول في القدس المحتلة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
قاتل الأطفال هو ذاته قاتل الأحلام بغد أفضل، هذا ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الفلسطينية القدس. يهدم منزلا كان أصحابه على موعد مع حفل زفاف بعد 3 أشهر فقط. على مدار 5 سنوات عمل أصحاب المنزل على تجهيزه من الداخل بعد الانتهاء من بنائه ليصبح الآن ركاما. حجة عدم الترخيص التي تسوقها سلطات الاحتلال لم تهدم هذا المنزل فقط، بل سوت العشرات بالأرض، وفي الأيام القادمة سيلقى غيرها المصير نفسه.
هدموها، هدموا شكل عمر الواحد اللي بيتعب فيه طول عمره عشان يهدوا قدام عينيه. أعطونا رخصة، فيش رخصة. أعطونا تنظيم، فيش تنظيم. طب أعطوني بدأس أول واحد وبدأ روح في ابني وبدأ روح في أولادي. يا عم
هذه الحجة التي يستخدمونها دائما وأبدا بحجة عدم الترخيص، وأنتم تعلمون أن التكاليف الباهظة، التكاليف التي تكلف في استصدار رخص بناء ما فوق 200-300 ألف دولار، هذا المبلغ يعني أثقل كاهل المقدسي وأدمى أكتافه.
وفي سلوان أيضا هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة جلاجل في حي البستاني بالبلدة، سياسة إجرامية ينتهجها الاحتلال بحق المقدسيين لدفعهم إلى ترك منازلهم بكل الوسائل، ويسعى في إطار حربه لتغيير التركيبة الديموغرافية في المدينة المقدسة لصالح المستوطنين على طريق تهويدها بالكامل.
كل منازل حي البستان مهددة، وآخر فترة وآخر مهلة أعطيت لمنازل حي البستان 10/2 القادم، أي أن البلدية بغض النظر عن القوانين التي دائما ما تفصلها على مقاس المستوطنين والهدم وما يعني تنوي قيام به، أظن أن الآن بدأت يعني مجزرة هدم المنازل.
حرب متواصلة تنفذ في مدينة القدس يؤكد أمامها المقدسيون الاستمرار في معركة البقاء بوجه الاحتلال والتمسك بالأرض لتبقى فلسطينية عربية إسلامية.
وعن استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين يقول الأكاديمي المقدسي جمال عمرو:
يريد الاحتلال أن يختتم عام 2021 وجراحات القدس ناجسة في كل مكان، مقبرة الشهداء، المسجد الأقصى، الحفريات، وأيضا الهدم يستمر قبل أن يجف، يعني تجف الأجواء الحميمية في لقاء عباس جانس. أن الهدية جاءت سريعة جدا، يعني في هذا الجو الماطر وشديد البرودة في القدس الآن، عائلات مقدسية يلقى بها على قارعة الطريق، في المكبر عائلة بشير، وفي عائلات أيضا في سلوان عائلة جلاجل، والحبل على الجرار هناك إغلاق للطريق المؤدي إلى حي بكامله طول ويضم 100 بيت، مما يؤشر إلى أن هناك نوايا سيئة جدا تجاه هذا الحي الذي صدر فيه قرار من محاكم الاحتلال الجائرة بهدم الحي بكامله. هذا فضلا عن أحياء أخرى تنتظر مصيرها، على وهي 6 أحياء ومن ضمنها حي البستاني الذي جرى فيه الهدم هذا اليوم بقوة صهيونية غاشمة كانت منقسمة إلى نصفين، نصف منها يدنس المسجد الأقصى المبارك، وعلى بعد 200 متر من المسجد الأقصى تهدم قوات الاحتلال في حي البستان هذا البيت التابع لعائلة جلاجل.
أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير حرب العدو بن جانس يأتي للتغطية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة والقدس. وفي عقاب اجتماع طارئ في مكتب العلاقات الوطنية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، دعت الفصائل إلى توحيد الجهود والعمل على تشكيل قيادة وطنية للمقاومة الشعبية. وفي بيان عقب نهاية الاجتماع قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب:
إن هذا اللقاء لن يضيف لشعبنا وقضيته الوطنية إلا مزيدا من التغطية الرسمية لحكومة الاحتلال في الاستمرار بمزيد من الاستيطان ومصادرة الأراضي والاستمرار في سياسة القتل والاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال الذي يتلقى تعليماته من بني جانتس. وفي ظل حالة الهرولة والتطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية، فإن هذا اللقاء يعتبر غطاء رسميا للتطبيع المحرم والمجرم.
الفصائل الفلسطينية أكدت رفض هذه اللقاءات التي تهدف لإجهاض أي انتفاضة بالضفة المحتلة، في وقت تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين وعلى الحركة الأسيرة داخل السجون. وكان رئيس السلطة محمود عباس التقى مساء الثلاثاء بوزير حرب الاحتلال بن جانس في منطقة رأس العين المحتلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل مراد نصر.
مثل هذه اللقاءات السرية ما كان يعلن عنها لولا تسريبات الصحافة العبرية وشغفها باللعب على وتر التناقضات الحزبية داخل الكيان. فمن داخل منزل وزير الحرب الإسرائيلي بني جانتس عقد لقاء سري جمع بين رئيس السلطة محمود عباس واثنين من فريق التنسيق الأمني مع جانتس ومساعديه، والهدف هذه المرة ود أي محاولة لإشعال انتفاضة جديدة في الضفة المحتلة.
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الحرب الصهيوني بيني غينتس جاءت استهانة بتضحيات الفلسطينيين في الضفة الغربية وإعطاء مزيدا من الشرعية للعدو الصهيوني لمزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وأيضا تأتي لتعطي جسرا حقيقيا لمزيد من التطبيع من قبل الأنظمة العربية.
اللقاء الذي وصفته الفصائل الفلسطينية بالجريمة الوطنية استدعى عقد اجتماع طارئ للقوى والفصائل لإدانة وتجريم مثل هذه اللقاءات الخارجة عن الإجماع الوطني، خاصة وأنها تأتي بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وإصدار قرارات تشرعن قتل الفلسطينيين بدم بارد وانتهاك حقوق الأسرى داخل السجون، الأمر الذي يدفع الكل الفلسطيني اليوم لإدانة استمرار التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال والمطالبة بوقفه فورا.
المطلوب من السلطة أولا الاعتذار لشعب الفلسطيني عن عقد هذا اللقاء مع مجرم حرب قتل شعبنا في عام 2014 و2021، وأن توقف هذا المسار الخاطئ وتكوين تكتل وطني حقيقي يمنع هذا السلوك والمصارعة لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة.
رئيس السلطة الذي ظن أنه عاد بغنيمة كبيرة بعد إغراءات ورشاوى غانتس من خلال تسهيلات وامتيازات لقادة السلطة وكبار المتنفذين سرعان ما سيعود بخفي حنين بعد أن يحصل الاحتلال على مراده ويعلن تراجعه عن الامتيازات الاقتصادية والمدنية التي قدمها لعباس، والتي تتضمن وفق الإعلام العبري تقديم مدفوعات ضريبية بمئة مليون شيكل وإضافة 600 تصريح لكبار رجال الأعمال وخمسمائة تصريح لمن يسمح لهم بالدخول بمركباتهم إلى الكيان، وإضافة العشرات من تصريح VIP لكبار مسؤولي السلطة ومنح لم شمل لستة آلاف فلسطيني.
أصيب ثلاثة مزارعين جراء قصف مدفعية الاحتلال نقاط رصد عدة تابعة للضبط الميداني جنوب قطاع غزة وشماله. وزعم جيش الاحتلال في بيان أن القصف جاء على خلفية إصابة مستوطن بالرصاص عند السياج الفاصل قبالة موقع نحال عوز شرق غزة. وطالب البيان المستوطنين بإخلاء الأراضي الزراعية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث جددت حركة الجهاد الإسلامي تحذيرها للاحتلال من مغبة أي أذى قد يلحق بحياة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 4 أشهر ونصف الشهر رفضا لاعتقاله الإداري. وخلال وقفة حاشدة بالقرب من حاجز بيت حانون شمال القطاع، نددت الحركة بسياسة الصمت التي تنتاب مواقف المنظمات الدولية التي أعطت ضوءا أخضرا للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الأسرى. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير الزميل محسن الباري.
بينما تدخل حياة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش مرحلة الخطر الشديد مع تجاوز معركة نضالية ضد الاعتقال الإداري مدة 4 أشهر ونصف، يسابق الفلسطينيون الزمن في محاولة إنقاذ حياته. هنا ومن أمام حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي يعد أقرب نقطة تماس مع الأراضي المحتلة، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي تحذيرها الأخير مهددة الاحتلال بدفع الثمن حال أصيب الأسير بأي مكروه.
نحن نقول أن الأسير هشام أبو هواش ليس وحده في الميدان وليس وحده في مواجهات الاحتلال، نحن في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس نقف خلف هشام أبو هواش وخلف أسرانا حتى نيل الحرية بإذن الله تعالى.
تدهور حالة الأسير أبو هواش يأتي على وقع لقاء رئيس السلطة محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس، وهو أمر أثار غضب هؤلاء الفلسطينيين الذين نددوا باللقاء واعتبروه ضوءا أخضرا للاحتلال للتمادي بسياساته العدوانية بحق الأسرى.
للأسف الشديد في الوقت الذي يرزح هذا الأسير بأمعائه الخاوية بين الحياة والموت، تقوم السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس السلطة بالتنسيق مع هذا العدو وهذا اللقاء الحميمي في بيت المدعو وزير الدفاع الإسرائيلي. هذه طعنة، هذه لا يجوز، هذا عمل مدان من كل شرائح الشعب الفلسطيني.
وخلال هذه الوقفة حمل الفلسطينيون المنظمات الدولية وفي مقدمها الصليب الأحمر جانبا من المسؤولية عما يتعرض له الأسير أبو هواش، معتبرين صمتها تواطؤا مع الجريمة الإسرائيلية.
طرقنا جميع أبواب المؤسسات الدولية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمم المتحدة، المفوض السامي، طرقنا كل هذه الأبواب لكن لم نسمع جواب. هذه المؤسسات صمتها شجع العدو الصهيوني على زيادة الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى خاصة الأسير هشام أبو هواش.
إلى قضية رأي عام فلسطيني إذن تتحول معاناة الأسير أبو هواش الذي لم يعد يقوى على الحركة وبات يتنقل عبر كرسي متحرك وفق آخر التقارير.
في ملف الأسرى أيضا، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه تم الحكم على الأسير قصي أبو حتى لمدة 19 عاما والتعويض بمبلغ 100,000 شيقل وغرامة 4,000 شيقل. وأدانت الهيئة هذا القرار الجار الذي يأتي في سياق الأحكام الانتقامية ويكشف ويعري محاكم الاحتلال بتبعيتها المطلقة لجهاز المخابرات. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة خرس شمال غرب الخليل واعتقلت الأسير المحرر يونس الحروب، كما وقامت قوات الاحتلال بتسليم الأسير المحرر رامي زيدان الكسار بلاغا لمراجعة المخابرات. وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة طوبة في مسافر يطا الشاب ماهر عيسى عوض، علما أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي طول كرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام بليبسي من بلدة عنبتة شرق طول كرم. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي محسن أبو يابس من مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، كما وداهمت قوات الاحتلال قرية الحوسان غربا وقامت بتفتيش منزلي الأسير جمال حمامرة وشقيقه علي. أصيب مدير مدرسة تقو الثانوية شرق بيت لحم ومعلم بردود وكدمات، والعشرات من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالاختناق عقب محاولة اقتحام قوات الاحتلال حرم المدرسة. شق مستوطنون طريقا في أراضي المواطنين ببلدة ترقومية غرب محافظة الخليل، وقام مستوطن مستوطنة تيلم المقام على أراضي المواطنين ببلدة ترقومية بجرف أراض في منطقة الطيبة بحماية قوات الاحتلال بهدف شق طريق استيطاني باتجاه تلة مهددة بالمصادرة قريبة من البلدة تعود ملكيتها لعدد من عائلات البلدة. بهذا الخبر حبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. في إطار مخططاته الرامية لتهجير المقدسيين، الاحتلال يهدم منزلين في القدس. فصائل المقاومة تستنكر لقاء عباس مع جانس وتؤكد اندراجه في الإطار الوظيفي للسلطة. وإصابة 3 مزارعين جراء قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرق قطاع غزة. مستمعينا الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان قطاع غزة الحصار وجهوزية المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال الفقرات الإنتاجية التي هيئناها لحضراتكم وسنبثها في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف في أولى الفقرات عند أهلنا في الشتات. بعدها مستمعينا الأكارم سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير واستضافة ضيف كريم على الهاتف في إطار حديث برنامجنا هذا. وبعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا من واحة الصبار، ونهاية مطافنا في هذا البرنامج ستكون عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. إذن أحبتي الكرام، في البداية أدعوكم للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. يتقاضى معظم العمال الفلسطينيين في تجمع القاسمية جنوب لبنان الذين يعملون في الأراضي الزراعية أجرا يوميا لا يتعدى الدولار ونصف الدولار، ويعيش هؤلاء العمال ظروفا اقتصادية وإنسانية صعبة زادت الأزمة اللبنانية من حدتها وسط تملص وكالة الأونيرفا ومنظمة التحرير الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
من أجل دولار ونصف يستيقظ الشاب الفلسطيني أحمد الطراد فجرا كل يوم للعمل في البساتين المجاورة لتجمع القاسمية جنوب لبنان.
بالفيه الساعة 4 بفطر بلبس منصف بصلي الفجر، يكون جات الساعة 5، الساعة 5:30 نستلم شغل بالحل 11:30 ناخذ 25,000، يعني أكل مثل العالم ما قادرين ناكل، شو اسمه اشتراك ما قادرين ندفع مي.
يعمل أحمد منذ كان في العاشرة من عمره، ربما اعتاد عمله المضنية لكنه لم يعتد على حياة حرمته أبسط حقوقه الإنسانية.
اشتغلت أنا 10 سنين ما قدرت أصمد ولا أرج، عشان المعيشة هون غلى ما غلى، يعني إذا تروح دكتور فش حكمة مثل العالم، ولك وعية ولا قادر أجيب واعي والله.
يرى أحمد أن الهجرة إلى ألمانيا هي خلاصه، لكن المبلغ الذي يطلبه سمسار الهجرة غير الشرعية والبالغ 10,000 دولار يستحيل على أحمد أن يؤمنه وهو يتقاضى هذا الأجر البخس. واقع أحمد يعيشه غالبية شباب تجمع القاسمية وبعض أطفاله كمحمود ومصعب ولؤي ومهند، وهم 4 أطفال في 11 من عمرهم تركوا المدرسة مع بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان للعمل من أجل مساعدة ذويهم في تأمين مستلزمات الحياة.
رب الأسرة اللي عنده 5 أولاد و7 أولاد وعنده أولاد بالمدرسة بدي يدفع لهم اوتوكارات، بدي طعميهم، بدي سقيهم، بدي عالجهم، بدي ادويه، بدي كذا، منين بجيب؟ لمين بروح ابوه لاعطيني؟ لمين؟
يعني حتى نحن ما فيش حدا عم يطلع فينا، اوكي بتيجي مساعدات لناس معينه بهالمخيم، بس هالمساعده هي بس هيك؟ الشعب هون بحاجه لمساعده، بحاجه لسكر ورز وعدس؟ ما بحاجه، بحاجه لشيء مقومات لهذا الشعب.
لا خيارات أمام اللاجئين في تجمع أسس على أرض غير شرعية لا تعترف به وكالة الأونروا، فتجدهم مضطرين للعمل نحو 6 ساعات يوميا لقاء بدل مالي لا يسمن ولا يغني من جوع.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام، ونشكر الزميلة شهناز رحمة على هذا التقرير. ونتابع في حديث الدار، حيث أعلنت وكالة الأونيرفا عزمها إجراء تعديلات على قانون المساعدة النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان. وقالت الوكالة إن هذا القرار ناتج عن الصعوبات المالية التي تواجهها الأونيرفا، وإنه سيصبح ساري المفعول عام 2022. وأوضحت الوكالة أنها ستستبدل الدفعات النقدية البالغة قيمتها $100 لكل عائلة بمبلغ قدره $25 لكل فرد، على أن يتم تزويد كل عائلة بدفعة تكميلية تبلغ $150 مرتين في السنة. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان علي هويدي، نستمع معا.
سيد علي، قرار اتخذته وكالة الأونروا يقضي بتخفيض المساعدة المالية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان تحت ذرائع صعوبات مالية. كيف تبعتم الموضوع سيد علي؟ وهل هناك خلفيات مالية فقط أم هناك أبعاد أخرى لهذا القرار؟
طبعا هذا قرار ظالم وقرار مدان وقرار بصراحة غير مدروس بشكل موضوعي، على اعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان وعددهم ما يقارب من 17,000 لاجئ فلسطيني موجود الآن في المخيمات والتجمعات منذ العام 2011 حتى هذه اللحظة. بالنسبة للدولة اللبنانية هم إما سائحين وإما يعني يمارسون مهنة التجارة، وبالتالي بالنسبة للدولة اللبنانية هم غير لاجئين، وبالتالي المساعدات الرئيسية ملقاة على عاتق وكالة الأونروا بما تقدمه من هذا المبلغ الزهيد. الآن $100 التي كانت تدفعها وكالة الأونروا بشكل شهري هو بدل طبعا متعدد الاستخدام كما تذكر الوكالة، ولكن بشكل خاص اللاجئ الفلسطيني يدفعها يعني بدل إيجار. الآن هذا المبلغ الذي تم تعديله هذا غير كافي على الإطلاق. طبعا يمكن ربما يعني لم تأخذ وكالة الأونروا بعين الاعتبار موضوع الاشتراكات الكهرباء والمواد الغذائية التي ارتفعت يعني قيمتها أو أسعارها ما يقارب من 1000%، وبالإضافة للمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وبالتالي اللاجئ الفلسطيني لا يعمل أي شيء وهو موجود داخل المخيم. هذا من جهة. من جهة ثانية التذرع بأن طبعا برنامج الفلسطينيين سوريا هو لا زال تحت بند الطوارئ بالنسبة لوكالة الأونروا وبالنسبة للدول المانحة سواء الفلسطيني داخل سوريا أو خارج سوريا في لبنان أو الأردن أو حتى في قطاع غزة، وبالتالي من المفترض أن يتم دعم هذا المشروع بكل أو هذا البرنامج بكل ما للكلمة من معنى. كنا نتوقع بصراحة نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في لبنان أن تأخذ الأونروا مبادرة لزيادة المساعدات المالية ليس فقط لفلسطيني سوريا وإنما لجميع اللاجئين في لبنان، ولكن أن تفاجئنا بهذا القرار بصراحة كما قلت هذا قرار مدان وهذا قرار طالب.
سيد علي، ماذا نتوقع بعد هذا القرار من خلال متابعتكم بالطبع؟
للأسف الشديد الآن وكالة الأونروا عندها عجز مالي لسنة 2021 قيمة $55 مليون ولم تحصل سوى على 40% من ميزانية العام 2022. هذا يعني بأننا أمام يعني صعوبات مالية إضافية وحتما ستنعكس بشكل مباشر على اللاجئين الفلسطينيين عموما وعلى فلسطيني سوريا بشكل خاص. لذلك المطلوب بالفعل التحرك السلمي السريع سواء من القوى السياسية العاملة في الوسط الفلسطيني أو منظمات المجتمع المدني أو اللجان الشعبية والأهلية، لأنه إذا مر هذا القرار الآن ربما يعني سيفتح المجال أكثر وسيفتح شهية وكالة الأونروا على اتخاذ قرارات مماثلة في المستقبل، وسيدفع ثمنها بالفعل اللاجئ الفلسطيني المهجر من سوريا واللاجئ الفلسطيني المقيم في الأراضي اللبنانية بشكل عام. على وكالة طبعا هذا جزء على المستوى الإنساني، ولكن لدينا مخاوف على البعد السياسي أن يتم التدحرج في موضوع إضعاف وكالة الأونروا ومحاصرة وكالة الأونروا أكثر من خلال يعني وقف المساهمات المالية من قبل الدول المانحة، وهذا سيكون له انعكاس على المستوى السياسي والإنساني للاجئين الفلسطينيين.
علي هويدي، مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان السيد علي هويدي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء منار عبد الجبار وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هويدي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
تحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج، ومحورنا قطاع غزة الحصار وجهوزية الاحتلال. مستمعين الأكارم وجهوزية المقاومة عذرا، التحصينات التي يروج لها في القطاع في قطاع غزة لا تبدو أكثر من محاولات التفافية للإبقاء على الحصار. من هذا المنطلق اعتبرتها المقاومة متجزئة وتتجاهل الملفات الأساسية في مقدمتها رفع الحصار كاملا عن القطاع، علما أن المقاومة لوحت بأنها باتت تمتلك ساعة الصفر وهي جاهزة لكل الخيارات فيما يتعلق بمواجهة استمرار الحصار. الحديث عن التحسينات يتزامن اليوم مع لقاء جرى في القاهرة ضم إلى جانب مصر كل من الأردن والسلطة الفلسطينية، بحيث أو بحث خلاله مقترحات لدفع عملية التسوية وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط غليان شعبي تشهده الضفة الغربية ضد الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وحراك في شارع قطاع غزة رفضا للمماطرة الإسرائيلية في رفع الحصار وإعادة الإعمار، استضافت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا ثلاثيا جمع إلى جانب مصر الأردن والسلطة الفلسطينية للتباحث في مستجدات القضية الفلسطينية. اجتماع حضره وزيرا خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ إلى جانب رؤساء المخابرات للأطراف الثلاثة. اللقاء في توقيته ومخرجاته يطرح عددا من علامات الاستفهام، نقاط عدة أوردها البيان الختامي للاجتماع قد تشكل محاور للتساؤل. بيان وضع على رأس الأولويات دفع عملية التسوية بعد أن وصلت إلى حائط مسدود. الكلام عن التسوية قد لا يكون واقعيا بطبيعة الحال، بما أن حكومة الاحتلال قد أعلنت تصريحا وممارسة أن ما يسمى حل الدولتين أضحى من الماضي. إذن هي محاولة لإحياء مسار ليس في متناول اليد، إذ أكد الطرف الإسرائيلي مرارا أن ملف المفاوضات بات في عداد الأموات. ومن المثير للانتباه أن المجتمعين بحثوا تثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة في غياب أي ممثل عن فصائل المقاومة الفلسطينية صاحبة الكلمة في الميدان، وهو ما يشير ربما في مكان ما إلى أن الكلام من باب الاستهلاك السياسي ليس إلا وسط غياب أي خطوات حقيقية لإلزام تل أبيب بترجمة مخرجات معركة سيف القدس على أرض الواقع، فضلا عن أن السلطة لا تعد شريكا مؤثرا بالحل المنتظر في القطاع المحاصر. ومن الواضح أن الطروحات السياسية للقاء فضفاضة ومتشعبة، والبت فيها بالتأكيد ليس من صلاحية المشاركين. وبحسب كثيرين فقد كان من الأولى أن يبحث اللقاء بشكل أساسي في الشأن الداخلي الفلسطيني، لا سيما ملفي المصالحة والانتخابات اللذين لم يأتي بيان اللقاء على ذكرهما، وإنما اكتفى بإبراز الدعوة إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين عوضا عن الحديث عن تفعيل المقاومة بأشكالها المختلفة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة.
نشكر الزميل رمزي دلول على تقريره هذا. ماذا عن ماهية التسهيلات التي قدمها الاحتلال ورفضتها المقاومة بشأن القطاع؟ ماذا عن دور الوسطاء اليوم واجتماع القاهرة الذي ضم إلى جانب مصر الأردن والسلطة الفلسطينية؟ وماذا في تلويح المقاومة امتلاكها تحديد ساعة الصفر وجهوزيتها لكل الخيارات؟ إذن محور حديثنا قطاع غزة، الحصار وجهوزية المقاومة. وأيضا بإمكانكم أحبتي الكرام متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت وعلى عنواننا التالي arabicradio.net، تجدون المزيد من الملفات السياسية المختلفة وكذلك في الشأن الفلسطيني آخر المستجدات.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
نعم مستمعينا الأكارم، نحييكم من جديد أينما كنتم. عن التسهيلات المطروحة من جانب الاحتلال بشأن قطاع غزة ورفضها من جانب المقاومة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد راضي. أرحب بك في لقائنا هذا أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ويسعد أوقاتكم جميعا،
حياكم الله. شكرا لإتاحة الفرصة لنا سيدي الكريم في هذا اللقاء. المقاومة رفضت التسهيلات التي ينوي الاحتلال الإعلان عنها لتحسين الوضع في القطاع لأنها متجزئة وطبعا تتجاهل الملفات الأساسية. ماذا في الملفات الأساسية التي يتجاهلها الاحتلال؟
نعم، وحقيقة المشهد مؤلم، وما يطرح الاحتلال ليست المرة الأولى.
نعم،
وفي إطار محاولة لربما تكون يعني محاولة من ضمن المحاولات لإنقاذ السلطة التي بدأت يعني في مرحلة تفكك أو أقرب إلى مرحلة التفكك من أي وقت ثاني. حقيقة ما يجري خلال ما طرح الاحتلال ليست هذه المرة الأولى التي يطرح الاحتلال فيها تسهيلات، ولكن هي فقط للاستهلاك الإعلامي. كان الأولى باللقاءات التي جرت وطرح فيها هذه المواضيع وما يسمى بالتسهيلات أن تطرح القضايا الأساسية، قضية الأسرى، قضية القدس، قضية الإجرام الصهيوني الذي يرتكب بحق الآمنين والمدنيين في الضفة الغربية، الاعتقالات اليومية، الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، هدم البيوت والمنازل اللي جرت قبل 24 ساعة، حوالي هدم 10 منشآت في القدس، ما يتعلق بالاستيطان. يعني أين هذه الأمور من المفاوضات أو اللقاءات التي جرت؟ الاحتلال فقط حاول يتحدث عن موضوع واضح جدا الآن. الآن السلطة الفلسطينية تعاني من لفظ أنفاس أخيرة.
نعم.
في ظل ما يجري على أرض الضفة من انتهاكات بحرمة المواطن الفلسطيني والكرامة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، تسليمهم للمقاومين واعتقالهم للأسرى وعدم حديثهم عما يجري في السجون، سجون الاحتلال لأسرانا الفلسطينيين، عدم حديثهم عما يجري في القدس. الآن السلطة في الضفة الغربية سقطت، بمعنى انه وصلت الى مرحله من التفكك كان لزاما على الاطراف الاخرى انها تنقذها لانها مستفيده منها، لانه يعني ما بعد السلطه هي حاله من الفوضى. لا يستطيع الاحتلال ان يتعامل مع هذا الخيار اللي يعتبره خيار مرعب، لانه ما اعتقد لا حماس ولا اي حركه اخرى في الضفه تستطيع او جاهزه لحكم الضفه الغربيه في هذا المشهد الاسرائيلي الواضح في اجرامه. لذلك كان واضح جدا انه ما تم طرحه من قبل الاحتلال فقط هو لذر الرماد في العيون ولاعطاء فرصه للسلطه لانقاذ نفسها وفقط مساحه من للمناوره.
طيب.
لتجهيز حضور جديد للسلطه.
نعم.
في الوقت الذي بدات السلطه الفلسطينيه تنهار.
جيد استاذ خالد، يعني هل كان هناك اتفاق وهل تم التراجع عن هذا الاتفاق؟
الاتفاق بشأن ماذا تقصد؟
أقصد بشأن يعني تحسين الوضع في القطاع، يعني المقاومة التي شددت على ضرورة إيجاد تطورات حقيقية تؤدي للإسراع في عملية إعادة الإعمار ورفع الحصار، يعني هل كان اتفاق في هذا الشأن؟
شوف، هو الاتفاقات كان هناك حديث ولقاءات ووعود،
نعم،
لكن المقاومة تتحدث في واد والسلطة الفلسطينية تتحدث في وديان أخرى إن جاز التعبير. السلطة تتحدث فيما يمكن إنقاذها من خلال هذا الوحل الذي سقطت فيه حقيقة، لأنها أصبحت بشكل أو بآخر يعني ذراع من أذرع الاحتلال أجهزتها الأمنية، لكن المقاومة تراهن على أدائها، كفائتها، على ما تقوم به. اليوم احنا في قطاع غزة بنشهد مناورة مشتركة لكل فصائل المقاومة، لربما تكون اللي تحمل رسائل قوية جدا حقيقة، ولربما كلمتها تكون هي الأقوى. المقاومة تتحدث في حصار، في تعويضات، في أضرار، في إعادة إعمار، تتحدث في أسرى، تتحدث في قدس، والسلطة الفلسطينية تتحدث في إعطاء 500 تصريح VIP لكبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة، تتحدث عن دخول بعض الوقود، تتحدث عن وجود تحسينات في عمل جسر الليمبي، تتحدث عن إنشاء منصة رقمية لضريبة القيمة المضافة. كل هذه المسائل الثانوية لا يبحث عنها الشارع الفلسطيني اليوم. الشارع الفلسطيني اليوم مكلوم، محاصر، متضرر، منشآت ومنازل وعمارات ومصانع في غزة دمرها الاحتلال، لم تتحدث عنها مطلقا السلطة الفلسطينية في اجتماعاتها. وهذا دليل على أنه ما جرى اليوم من اجتماع، أو بالأمس عفوا ما جرى من اجتماع، جاء فقط لتكريس الدور الوظيفي للسلطة ومحاولة لإنقاذها من أزماتها وفشلها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضايا الوطنية.
وحتى بشأن قطاع غزة أيضا لم يكن أي شيء، يعني في العاصمة كان هناك إلى جانب مصر، في القاهرة إلى جانب مصر كانت الأردن والسلطة الفلسطينية. مسألة قطاع غزة أشاروا إلى أنها محورا مهما في هذا الاجتماع، لم يتم ترشيح أي شيء عن هذا الاجتماع فيما يخص بقطاع غزة؟
صراحة المشهد مشهد يتعلق بإنقاذ السلطة، حتى وجود الإخوة في مصر ووجود الإخوة في الأردن، ما يتم البوح به عكس ما يتم مناقشته. العلاقات الثنائية ودفع عملية السلام ودعم السلطة والتضامن، هذا ما يتم البوح فيه. هناك مناقشات أخرى، هناك رؤية سياسية أخرى، هناك استئناف للمفاوضات، هذه المسائل لا يتم الحديث عنها. لكن أعتقد دخول الأردن ومصر على الخط دخول له علاقة بصراحة لإنقاذ السلطة بعد وصولها لمرحلة التفكك وإبقائها في الواجهة ليست أكثر من ذلك.
جيد، فيما يخص بعدم حضور الفصائل الفلسطينية أيضا تعتقدون هو لإنقاذ السلطة هذا السبب كان؟
الأطراف مش معنية بحضور الفصائل في هذه المرحلة، لأن الأمر يتعلق بإنقاذ السلطة موافق عليها من قبل الاحتلال، والسلطة تشكل حضور رسمي في الأوساط الدولية، والفصائل لها لقاءاتها الخاصة فيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بإدارة قطاع غزة وصفقات الأسرى وما إلى ذلك من مواضيع حياتية لربما تتابعها وتحتضنها جمهورية مصر العربية. لكن حضورها في الحديث أو في اللقاءات اللي تم الحديث عنها منذ فترة حقيقة هو يعني بعيد تقريبا، لأن اللقاء بيخص ما يتعلق بالسلطة ومحاولة يعني إعطائها أكسجين جديد من أجل أنها تقوم بدورها الوظيفي حقيقة، خاصة في ظل ما يعاني منه الشارع الفلسطيني سواء في قطاع غزة وما يعاني منه الشارع الفلسطيني في القدس الغربية والقدس المحتلة.
طيب، لأنتقل إلى مسألة أخرى وهي صحيفة هارتس، أستاذ خالد، كشفت النقابة عن خطة لتخفيف الضغط عن أهالي القطاع وتحويله على المقاومة، كيف ذلك وبأية آلية؟
يعني شوف، الاحتلال دائما يحاول أن يرمي الكرة أمام العالم في ملعب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأن هي المسؤولة عن الأزمات التي يعيش فيها القطاع. وأعتقد أنه هذه أصبحت محاولة مكشوفة، لأنه من يحاصر غزة، من يقصف غزة، من يهدم منشآت غزة، من يمنع السفر، من يعتقل، ليست المقاومة إنما سلطة الاحتلال وأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال.
صحيح.
ما تطرح قوات الاحتلال من محاولة إعطاء تصاريح وإعطاء فرص للعمل وإعطاء تصاريح للشخصيات المسؤولين وشخصيات للVIP وإعطاء رجال الأعمال الفلسطينيين تصاريح وما تطرح أيضا بشأن الأوضاع الاقتصادية المدرجة كما قالت على جدول الأعمال اللي حيتم الحديث عن تخفيض رسوم المشتريات وتحسين عمل جسر الليمبي كما قلت وإنشاء منصات دفع على الإنترنت ومسائل ثانوية أعتقد هي لإشعار العالم بأنه هي تحاول تحسين وتنفيس الوضع المتأزم في قطاع غزة وإعطاء السلطة الفلسطينية دور مهم في هذا الموضوع في إطار زي ما قلت أو كما قلت في محاولة لإنقاذها والضغط على سكان القطاع وسكان الضفة بأنه المقاومة هي المسؤولة عن هذه الأزمات لكن هذه أصبحت يعني حجة واهية الشارع الفلسطيني يدرك تماما أنه عزته وشرفه وكرامته في وجود المقاومة واحتضان المقاومة القضية الفلسطينية ودفاعها عن القدس وعن الفلسطينيين أينما وجدوا واحتضانها لكرامة الشعب الفلسطيني ورفضها للتعامل مع الاحتلال خاصة فيما رشح من مسائل متأخرة في اللقاءات اللي صارت في مصر بأنه تم الحديث عن وضع التحسينات ووضع الأسرى ووضع الضفة الغربية كل هذه المسائل أصبحت مكشوفة ما هو حقيقي هو ما يتردد على لسان المقاومة وما يصدق الشارع من المقاومة الفلسطينية مش من اللقاءات هذه الثنائية التي تؤكد قيام السلطة بدور وظيفي ليست له علاقة بصالح المواطن بل بالعكس هو يعني دور أمني بحت اللقاءات الأخيرة والحديث الأخير من قبل السلطات الإسرائيلية هو دور أمني بحت بامتياز ليست إلا
شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ خالد راضي شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء
شكرا جزيلا
حياكم الله
لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وأهلا بكم في فلسطين اليوم يبث من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وأما في إطار الفقرات الإنتاجية مستمعينا الكرام صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى الزميل رأفة عصلية وما حمله لنا من وحده
واحة الصبار
مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم وإلى حلقة جديدة من برنامج واحة الصبار في واحتنا اليوم نسلط الضوء على قضية هامة وفعالية ستقام في قطاع غزة مطلع الأسبوع القادم هذه الفعالية تتمثل بانطلاق التحضيرات لمهرجان العودة الدولية الثاني للأفلام وهذا المهرجان الذي سيقام في قطاع غزة لعرض وبث العديد من الأفلام الوثائقية والأفلام السينمائية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية وستشارك بهذا المهرجان ننتقل مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود كونوا بالقرب الآن مستمعينا الكرام اسمحوا لي أن أرحب بالإعلامية القديرة ورسامة الكاريكاتير وإحدى الشخصيات القائمة على هذا المهرجان الأستاذة أمية جحا يعني أستاذة أمية ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال هذا المهرجان؟
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا المهرجان يأتي بعد المهرجان الأول الذي كان قبل عامين والذي واكب مسيرات العودة ولكن في هذا المهرجان له خصوصية خاصة خاصة أنه جاء بعد الحرب الرابعة المؤخرا على قطاع غزة وفي وقت أيضا تكالب فيه الكثير من أبناء الدم على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وفي الوقت أيضا الذي تغول الاحتلال ليس فقط في الأرض الفلسطينية وفي العمق العربي بل أيضا في محاولة بائسة لسرقة التراث الفلسطيني من مأكل ومشرب وحتى عادات ينسبها لنفسه ويقول أنه هو صاحب الحق وصاحب هذا التراث جاء هذا المهرجان المهرجان العودة للأفلام التسجيلية، الأفلام الوثائقية، والتي ستوثق إن شاء الله، وسيكون هنالك كفاءات من المتوقع ومواهب فذة يكتنزها قطاع غزة وغير قطاع غزة. هذا المهرجان ليس فقط يعني قاصرا على فلسطين، بل سيشارك فيه أيضا بالتأكيد من دول عربية متعددة، مفتوح ومفتوح المشاركة للجميع في هذا المهرجان ممن يحب فلسطين وممن يعشق ترابها وممن يؤمن بقضيتها العادلة وممن يثق بأن جهده وعمله في هذه الأفلام سيكون أيضا إضافة وبصمة له تسجل له عبر التاريخ بأنه لم يتنازل عن فلسطين وعن إيمانه بحق الشعب الفلسطيني بهذه الأرض. هذا الفيلم هذا المهرجان سيحمل العديد من الأفلام الوثائقية سواء الطويلة أو القصيرة وحتى عبر الموبايل، نشاطات ووسائل متعددة للتسجيل في هذا المهرجان، كلها ستصب بإذن الله في إنجاح ونصرة القضية الفلسطينية على الصعيد الإعلامي والصعيد السينمائي والصعيد الأفلام الوثائقية. نتمنى إن شاء الله أن يكون مهرجانا مميزا هذا العام، وفيما بعد إن شاء الله في المهرجانات القادمة أيضا سيكون هنالك تميز أكبر وانفتاح على أيضا نوعية أخرى من الأفلام المقدمة لهذا المهرجان.
أشكرك جزيل الشكر السيدة الإعلامية أمية جحا من قطاع غزة. وننتقل مستمعينا الكرام إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود، كونوا بالقرب. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، والآن ننتقل للحديث مع الصحفي وأحد أعمدة هذا المهرجان الأستاذ إبراهيم مسلم. يعني أستاذ إبراهيم، ما الأفكار التي يطرحها مهرجان العودة الثاني يعني في فعالياته المقامة خلال هذا الأسبوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام هو امتداد للمهرجان الأول الذي عقد في عام 2018، وهو مهرجان يختص بالأعمال التوثيقية الأفلام بكافة أنواعها. وهذا المهرجان يخص توثيق كل مراحل شعبنا الفلسطيني في تاريخ الصراع مع حدا الاحتلال، فكان لابد من وجود شيء توثيقي ليوثق هذه المراحل التاريخية في صراعنا مع المحتل. فجاء مهرجان العودة الدولي ليتم أخذ أفضل الإنتاجات الفنية التي توثق هذه المراحل، فكانت مرحلة مسيرات العودة والنضال السلم الشعبي في غزة والضفة الغربية والقدس، واليوم نوثق هذه المرحلة من خلال إبراز دور المقاومة في عملية إبراز دورها في احتضان الشعب المقاومة الفلسطينية ودورها البارز في حماية أبناء شعبنا الفلسطيني.
نشكر الأستاذ إبراهيم مسلم على هذه الكلمات. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج واحد الصبار. في الختام أشكركم على طيب المتابعة والاستماع، هذه تحياتي من قطاع غزة رأفت عسلية، كونوا بخير، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. وأما ننتقل مع حضراتكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية، فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع.
فلسطين الأرض والذاكرة الغابسية.
الغابسية قرية فلسطينية من قرى قضاء يعكا تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة يعكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 75 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الغابسية 11,786 دونما. تحيط بها أراضي قرى جدين، كويكات، عمقى، جاتون، الكابري والنهر. قدر عدد سكان قرية الغابسية عام 1931 470 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الأفاضل، في العاشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الغابسية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العام 1950 أنشأت على أراضي قرية الغابسية مستوطنة نطيف هاشيرا. بلغ عدد لاجئي قرية الغابسية عام 1998 8,833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back. للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين